الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الدولة تتلهى بأمور كثيرة والمطلوب واحد، حكومة اختصاصيين وانتخابات مبكرة. بعبدة: هل تسمية الرئيس المكلف عند رؤساء الحكومات وجوابهم نعرف متى وكيف نرد دستوريا؟ التيار منفصل للاتفاق على كل شيء قبل التكليف. القوات نرفض التكنو سياسية ومع حكومة اختصاصيين بعيدة من السياسة. باريس: الكرة في ملعب اللبنانيين لتنفيذ المبادرة. قانون الانتخاب في اللجان النيابية وعدوان نستغرب محاولة خلق إشكال جديد. معطيات تكشف للمرة الأولى عن انفجار المرفأ. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. مرتا مرتا تتلهين بأمور كثيرة والمطلوب واحد. فعلا السلطة القابضة على مفاصل الدولة تتلهى بمسائل كثيرة ومتشعبة وغير مترابطة، بينما لبنان الغارق في أزماته ينتظر من ينتشله من القعر المميت، وهو بات لا حول له ولا قوة. ما هو مطلوب؟ حكومة إنقاذية سريعا بعيدا من السياسة والمحاصصات، يتمتع وزراؤها بالاختصاص والكفاءة، بينما هم يلونون التشكيلة لتضييع البوصلة. أما مجلسيا فيريدون البحث في قانون انتخابي جديد، فيما المطلوب انتخابات مبكرة لإعادة إنتاج سلطة قادرة. وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى دفن المواطن برفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، كان الأجدى بها أن توقف كل عمليات التهريب عبر الحدود والتي تتم على عينها وبمعرفتها وبغطاء من النافذين الحزبيين فيها.
فرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان أبلغ إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه في صدد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، رغم تأكيده أنه ليس هناك بعد اسم مرشح للتكليف.
أما زوار بري فنقلوا عنه أنه من غير المنطق وأبسط القواعد السياسية الإبقاء على هذا التراخي واستاتيكو القائم، مؤكدا ألا فائدة من هدره كل الوقت في انتظار حصيلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأفادت معلومات دبلوماسية من عاصمة أوروبية مؤثرة غير باريس توصلت في خلاصة قراءة سياسية أعدتها حيال معاينة آخر تطورات في لبنان طوال الأشهر الأخيرة، وسط تخبط قواها السياسية والحزبية والنيابية وعدم قدرتها على تشكيل الحكومة. أفادت بأنه لم يعد هناك من مخرج داخلي يعيد جمع المكونات السياسية إلا بواسطة بري ليشكل جسرا لهذه العملية والمرجع الأول القادر على جمع الفرقاء على الرغم من كل صعوباتها عليه.
وتمنت على رئيس المجلس أن يبلور مخرجا يساعد في إعادة اللحمة وخيوط التواصل بين المكونات شرط التجاوب مع الخطوة إذا كتب لها النجاح.
من ناحيتها اعتبرت مصادر قريبة من قصر بعبدة أن ثمة أفكارا مطروحة وتقضي أن يقوم عون بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيدا للاستشارات النيابية، وأنه يتجه إلى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل.
وتساءلت المصادر نفسها عما إذا كانت تسمية الرئيس المكلف ستكون عند رؤساء الحكومات السابقين، مذكرة بطرح الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة من 6 وزراء دولة سياسيين و14 تكنوقراط، وما إذا كان ذلك يعني أن ميقاتي سيكون أحد الأسماء المرجحة.
ومع غمز مصادر بعبدة من قناة توافق رؤساء الحكومات، فإن المسألة أثارت شكوكا عند أوساط سياسية قريبة من الرؤساء السابقين لناحية جدية الحديث عن تحديد موعد قريب للاستشارات، معتبرة أن حرف الأنظار عن الواجب الدستوري لرئاسة الجمهورية في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة في أسرع وقت لن يجدي إطلاقا، ولن يجعل افتعال الذرائع الأسلوب الناجع لإخفاء البدع المتعلقة باستباق التكليف بالتأليف ورمي كرة التعطيل مجددا في مرمى الحكومات السابقين الذين يعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم.
وهنا تسجل ملاحظة مهمة تربط التكليف بالتأليف، أشار إليها تكتل لبنان القوي الذي اعتبر أن الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب، وأن التجارب أثبتت أن هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها، بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف.
في السياق رأت مصادر سياسية أن التيار الحر الذي يستعد للاحتفال بذكرى 13 تشرين يعيش حالا من الانفصام عن الواقع عبر إعلان الشيء ونقيضه من خلال اقتراح الاتفاق على كل شيء قبل تسمية الرئيس المكلف، ثم تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بمرسوم رئاسي لتأليف الحكومة من غير أن يعبأ بالمخاطر المحدقة عن التأخير لجهة رفع الدعم عن المحروقات والدواء والخبز والتي يلوح بها المصرف المركزي، إذ أن كل يوم يمضي من دون الوصول إلى حل أو إصلاحات يخسر المركزي المزيد من احتياطي العملات الصعبة. فمؤسسة كهرباء لبنان تحتاج إلى مليار دولار لاستيراد الفيول في الشتاء ولا قدرة للحصول على المبلغ من أي جهة، مع الإشارة إلى أن الدولار مضى صعودا مساء أمس في السوق السوداء إذ بلغ سقفه ليلا 9000 ليرة.
وبعدما تردد عن فتح قناة تواصل بين حزب الله وأمل ورئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل للتفاهم على الحكومة وفق معادلة حكم الغالبية، أكدت مصادر سياسية بارزة في 8 أدار أن فريق الأكثرية لن يذهب إلى هذا الخيار حاليا، وهو يسمح بمزيد من الوقت إذ لم يسقط من حساباته بالكامل أن تفضي المبادرة الفرنسية إلى حل في النهاية، ولو أن المبادرة يبدو نجاحها حتى الآن مستبعدا أو صعبا.
مصادر الأكثرية شددت على أن المبادرة الفرنسية مستمرة رغم تراجع زخمها، وأنه حتى اللحظة يتقدم خيار التوافق مع الرئيس سعد الحريري على اسم رئيس الحكومة العتيد، لكن هذه المرة تحت سقف التلازم بين التكليف والتأليف، إذ ليس واردا تكرار تجربة مصطفى أديب والسماح لفريق الحريري ورؤساء الحكومات السابقين بتلغيم المبادرة مرة أخرى ووضع شروط لتنفيذ انقلاب ضد الأكثرية.
المصادر نفسها لفتت إلى أنه منذ كلام السيد حسن نصر الله واللقاء الذي جمع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي بالسفير الفرنسي السابق لدى لبنان برونو فوشيه لم يحصل أي تواصل مع الفرنسيين، ولم تصل منهم أي إشارة، وأنه في ظل غياب الوسيط المحلي القادر على تحريك المياه الراكدة يبقى أنه على الفرنسيين إما إعادة إحياء المبادرة أو إعلان سقوطها لكي يبنى على الشيء مقتضى.
وبحسب المصادر فأن طرح الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة تكنو سياسية مؤلفة من 20 وزيرا 6 وزراء دولة سياسيين و14 وزيرا اختصاصيا هو طرح مقبول، ولا يعني ذلك أن يكون هو على رأس الحكومة، حتى إن أحدا لم يفاتح فريق الغالبية بهذا الشأن.
وعن تردد معلومات أن مسألة الترسيم قد تدفع باتجاه فتح أبواب التكليف فالتأليف انطلاقا من البوابة الأمريكية هذه المرة وليس الفرنسية، اعتبرت مصادر القوات اللبنانية أن المشكلة الأساس في تشكيل الحكومة وغياب التوافق الداخلي على طبيعة هذه الحكومة.
أضافت لصحيفة الديار أنه لا يوجد أي مؤشر من الدول الخارجية الفاعلة على الساحة اللبنانية أنها تريد دعم لبنان بحكومة لا تستوفي شروط المرحلة المحلية والخارجية من أجل أن تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وسألت المصادر القوتية ما الفائدة من تشكيل حكومة على غرار الحكومات السابقة إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تطبيق الإصلاحات.
وبناء على ذلك شددت القوات اللبنانية على رفضها لحكومة تكنو سياسية متمسكة بحكومة اختصاصيين بعيدة من السياسة التي وحدها ستكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات في مرحلة استثنائية، وهكذا سيحصل لبنان على المساعدات المالية وإلا في لبنان ذاهب إلى المجهول.
ولفتت المصادر إلى أن لبنان ومع حلول موعد رفع الدعم من المصرف المركزي عن المواد الأساسية سيكون في ورطة كبيرة إذا لم تشكل حكومة بمواصفات استثنائية لتتمكن من مواجهة التحديات والمستحقات المالية المترتبة على لبنان.
على صعيد آخر رأت المصادر في القوات اللبنانية أن مسار ترسيم الحدود ومسار تشكيل حكومة مختلفان، ومن يتوهم أن مسار التفاوض سيمنحه ورقة لتشكيل حكومة من لون واحد تتمكن من انتزاع مساعدات مالية عليه إذا أراد الذهاب بحكومة بتوجه سياسي واحد أن يتحمل مسؤولياته، علما أنه سيصطدم بالحائط المسدود وسيتحمل مسؤولية جر لبنان إلى حالة كارثية.
في هذه الأثناء وصلت السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو إلى لبنان، في حين ذكر مصدر فرنسي رفيع أنه لا يوجد أي جديد بالنسبة للمبادرة الفرنسية، وليس هناك أي اتصالات حاليا بين الرئاسة الفرنسية والرئاسة اللبنانية ولا مع المسؤولين اللبنانيين.
المصدر أوضح أن باريس تنتظر أن تتقدم الأمور في لبنان على صعيد الحكومة لإجراء تحرك جديد، خصوصا وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملتزم بما قاله في مؤتمره الصحفي الأخير لجهة التأكيد أن الكرة الآن في ملعب اللبنانيين لتنفيذ المبادرة الفرنسية التي وحدها تنقذ لبنان.
إلى ذلك، وبعدما عممت دوائر القصر الجمهوري أجواء إعلامية تفيد بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور بيروت في 29 من الحالي، نفت مصادر رفيعة في الخارجية الفرنسية أن يكون تم اعتماد أي تاريخ محدد لزيارة لافروف، وقالت لا موعد الزيارة تم تحديده ولا الوفد المرافق تم تشكيله.
وفي حين يسود انطباع لدى أوساط دبلوماسية أن موسكو تتريث في تحديد موعد الزيارة في انتظار اتضاح آفاق الملف الحكومي أكثر، أكدت المصادر الرفيعة في الخارجية الروسية لجريدة نداء الوطن المبادرة الروسية تجاه لبنان إنما تعمل موسكو على مساعدة المسعى الفرنسي في محاولة لإنجاحه.
أضافت نحن على تواصل مع الفرنسيين للتنسيق فيما خص الملف اللبناني، وهذا كان فحوى الاتصال بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي.
تعقد اللجان المشتركة اليوم جلسة للبحث في موضوع مجلس الشيوخ وقانون الانتخاب، ويتضمن جدول الأعمال اقتراحا ينص على تحديد صلاحية رئيس الحكومة، أي أن الرئيس المكلف لديه 30 يوما لتشكيل حكومة، وتمدد فترة التشكيل لمرة واحدة، وفي حال لم تمدد يسقط ويعاد التكليف مجددا، وتجرى الاستشارات النيابية الملزمة.
وقد استغرب نائب رئيس حزب القوات اللبناني النائب جورج عدوان محاولة البعض خلق إشكال جديد عبر طرح البحث في قانون الانتخاب في خضم وجود أزمة حكومية وحكومة مستقيلة عاجزة اقتصاديا.
هلأ الأولوية لحل مشاكل الناس، هلأ الأولوية إذا بدكم فعلا تحكوا انتخابات تعوا نعمل حكومة بأسرع وقت ونروح على انتخابات مبكرة، أما البحث ببقية المواضيع فهيدا بيتطلب غير الأجواء الموجودة، وأكيد نحن ما بقى مستعدين نبحث بتغيير قانون انتخابات قبل ما نجرب هالقانون مرتين وثلاثة ونشوف كيف بدنا هالصحة التمثيل تكفي تتحسن بعدين بنبحث ببقية الأمور. لذلك نحن رح نحضر كحزب قوات، مطالبنا واضحة، بتبلش بالحكومة، بتبلش بالقضايا المعيشية، بتبلش بأنه نقرب موعد الانتخابات على هالقانون.
على صعيد آخر، وكرئيس للجنة الإدارة والعدل النيابية، أكد عدوان أن قانون الإثراء غير المشروع الذي أقر لا يسمح حتما بمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة وفق المادة 60 من الدستور، أما فيما خص الوزراء ورئيس الوزراء فالأمر وبحسب الصيغة التي أقر فيها القانون يحمل التأويل، ولا سيما في ظل وجود المادة 70 من الدستور والتي تنص على أن محاسبة هؤلاء تتطلب قرار اتهام بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس عن ارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.
عدوان اعتبر لصحيفة الشرق الأوسط أنه لحسم الموضوع ومنع اللغط يجب إما الذهاب إلى تعديل دستوري وهذا ليس سهلا، وإما تعديل القانون المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، موضحا أنه مع إقرار القانون بات بالإمكان محاسبة أي موظف حتى ولو كان مديرا عاما.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ينتظر أن يتطرق في كلمته المتلفزة مساء اليوم إلى ملفين أساسيين، هما ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أممية وأمريكية لترسيم الحدود البحرية والبرية، وملف الاستحقاق الحكومي، إلا أن معلومات وزعت ليلا أعطت انطباعا أن الكلمة لن تتناول أي من المواضيع السياسية، ومفادها بأنها لمناسبة 40 الإمام الحسين.
وفي ملف الترسيم، وقبل نحو أسبوع من انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة من الولايات المتحدة، حسم رئيس الجمهورية أسماء الوفد العسكري التقني الذي سيمثل لبنان على طاولة التفاوض في الناقورة بعدما أرسلت قيادة الجيش لائحة من الخيارات.
الوفد يضم العميد الطيار بسام ياسين نائب رئيس أركان الجيش لعمليات، إضافة إلى العقيد الركن البحري مازن بصبوص والخبير في المفاوضات الحدودية نجيب مسيحي ورئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شبط.
مصادر بعبدة أوضحت أن الوفد قد يضم أيضا مستشارا تقنيا لم يحدد من هو بعد، كذلك شخصية دبلوماسية، لكن هذا الأمر ما زال مدار بحث على أن يجتمع الرئيس عون في خلال أيام مع الوفد لإعطاء التوجيهات في هذا الصدد.
من جهتها حسمت الأمم المتحدة شكل طاولة التفاوض لتستمر وفق الطريقة المعتمدة منذ العام 2007 في اللقاءات الثلاثية الدورية بين الجيش اللبناني واليونيفيل والجيش الإسرائيلي في الناقورة لناحية حضور الوفود المشاركة في قاعة واحدة على ألا يوجه أي من الوفدين اللبناني والإسرائيلي الكلام للوفد الآخر.
في معطيات صحيفة نداء الوطن عن التحقيقات التي تجرى في الخارج حول قضية باخرة الأمونيوم، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كانت أوفدت ضباطا لديها إلى تركيا للتحقيق مع المدعوم محمد حنتس بناء على طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهو سمسار الوكيل بروكر الذي استقدمت من خلالها الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت لنقل معدات المسح الزلزالي.
أضافت المعطيات أنه في خلال استجوابه من قبل ضباط المعلومات بالتنسيق مع الجانب التركي، أفاد حنتس بأنه كان تلقى اتصالا من شركة كوجيك من لبنان ومن شخص أردني لطلب تأمين باخرة تقوم بنقل معدات المسح الزلزالي من بيروت إلى العقبة، وعلى الأثر قدم إلى الشركة عروض أسعار غير أنها اختارت روسوس باعتبارها كانت الأرخص.
ثم عمد حنتس إلى ربط المعنيين في شركة كوجيك بصاحب السفينة الروسية الموجود في قبرص، وحصل التعاقد بينهما لاستئجار روسوس وتكليفها بمهمة نقل المعدات من مرفأ بيروت. وعند هذا الحد انتهى دور حنتس، فقدمت شعبة المعلومات تقريرها عن التحقيقات التي أجريت معه في تركيا إلى مدعي عام التمييز الذي بدوره أحال التقرير إلى المحقق العدلي في جريمة المرفأ القذف دي صوان.
وإلى قبرص كان لضباط المعلومات دور كذلك في عملية التحقيق مع مالك الباخر الروسي، إذ وبعد التواصل عبر الانتربول مع السلطات القبرصية طلبت الأخيرة من الجانب اللبناني إرسال الأسئلة التي يراد طرحها على صاحب الباخرة لتتولى قبرص التحقيق معه.
وهكذا حصل، لكن الأجوبة التي تسلمتها المعلومات لاحقا لم تكن شافية، فطلبت الشعبة مجددا السماح لضباطها بالحضور شخصيا لاستجوابه، فوافقت السلطات القبرصية وانتقل فريق المعلومات بطوافة تابعة للجيش اللبناني إلى قبرص، حيث استجوب مالك روسوس الروسي الذي بدأ مراوغا في إجاباته وتذرع بأنه لا يتذكر شيئا أكثر من أن الباخرة وصلت لبنان وتراكمت عليها الديون ولم يتابع بعدها الموضوع.
وبناء على اعتبار إفادته غير مقنعة وغير متماسكة، طلب القاضي عويدات الادعاء عليه والطلب إلى الانتربول تصدير مذكرة توقيف دولية بحقه، غير أن بعض المصادر القانونية أشار إلى أنه يتحصن حاليا بالقانون الدولي الذي يجيز لقبرص عدم تسليمه إلى لبنان إنما إلى وطنه روسيا في حال قررت تسليمه بموجب المذكرة الدولية.
جدير ذكرها أن نيابة العامة التمييزية أحالت إلى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأردنية في موضوع الباخرة روسوس بناء على إرسال للمدعي العام التمييزي استنابة دولية عبر الانتربول طالبا فيها من السلطات الأردنية التحقيق مع الأشخاص الذين ساهموا ببقاء الباخرة في بيروت وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة، على خلفية الطلب منها نقل معدات مسح زلزالي من بيروت وتفريغها في ميناء العقبة الأردني عبر وكيل بحري لشركة تمتلك مكاتب في الأردن.
وتترقب النيابة العامة ردا مماثلا من السلطات في الموزمبيق على الاستنابة الدولية، ربطا بكون روسوس كانت انطلقت من مرفأ باتومي في جورجيا إلى مرفأ بايرا في الموزمبيق قبل أن تنحرف عن مسارها المحدد أثناء وجودها في عرض البحر بناء على طلب مالك السفينة لتتجه لاحقا إلى مرفأ بيروت.
وفي الإطار نفسه وجدت دراسة حديثة نشرت نتائجها أن الانفجار في مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأطلق كمية هائلة من الطاقة تكفي لتزويد 100 منزل بالكهرباء مدة عام. وحلل مهندسون من جامعة شيفيلد في بريطانيا بيانات أكثر من 16 مقطع فيديو التقطت أثناء الحدث لتقدير قوة الانفجار، وتوصلوا إلى استنتاجات تظهر مدى هول الكارثة التي وقعت في ذلك اليوم.
وأشار الباحثون بحسب بيان للجامعة إلى أن الانفجار يعادل انفجار ما بين 550 إلى 1200 طن من مادة TNT ونحو 5% من قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في العام 1945. وفي غضون أجزاء من الثانية أطلق انفجار بيروت ما يقرب من 1 جيجاوات في الساعة من الطاقة، وهو مقدار الطاقة التي يتم إنتاجها في ساعة واحدة بواسطة 3 ملايين لوح شمسي و412 توربيدا للرياح و110 ملايين مصباح لد.
أضاف المهندسون أنه أطلق أيضا كمية من الطاقة في غضون أجزاء من الثانية تكفي لتزويد أكثر من 100 منزل بالكهرباء لمدة عام. وقال المشرف على الدراسة سام ريكبي، وهو محاضر في مجال هندسة الانفجارات والصدمات في الجامعة، أن الكارثة التي ضربت بيروت كانت مدمرة وحدثا غير مسبوق، لأنه لم يتم توثيق مثل هذا الانفجار الضخم بشكل جيد من قبل.
وأشار إلى أنهم أرادوا استخدام خبرتهم الهندسية للمساعدة في الاستعداد لمثل هذه الأحداث وإنقاذ الأرواح في حالة حدوثها مرة أخرى، والتنبؤ بشكل أكثر دقة في كيفية تأثر المباني المختلفة وأنواع الإصابات التي من المحتمل أن تكون على مسافات مختلفة من الانفجار.
على صعيد باخرة النفط جاكواريس المحملة بالبنزين، أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات أحالت إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وبناء على إشارة المدعي العام التمييزي، لبنانيين تم توقيفهم في الرابع من الحلي لعلاقتهم بالباخرة المذكورة.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أوقف كل من الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية قبلة الزهراني وهي محملة بالبنزين، حيث تبين أنها لم تأتي بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.
صحيا، فيما تتواصل عملية إقفال وعزل 111 بلدة وقرية في مختلف المناطق بتفاوت كبير في التزام الإجراءات والبقاء في المنازل، يواصل عدد كورونا تسجيل أرقام قياسية لعدد الوفيات والإصابات الإيجابية.
وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1261 إصابة جديدة، ما رفع العدد الإجمالي التراكمي للإصابات منذ شباط الماضي إلى 46918 حالة، في حين سجلت 10 وفيات جديدة، بما يرفع العدد إلى 424 وفاة.
اعتبر رئيس الوزراء الأرميني أن تجدد المعارك في إقليم ناغورنو كاراباخ سببه الدعم التركي لأذربيجان، مندداً بما اعتبره حرباً إرهابية على شعب يناضل من أجل حريته. وقال نيكول باشينيو إنه لولا التحرك الكثيف لتركيا لما بدأت هذه الحرب.
بعد سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر تويتر في خلال الساعات الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفع السرية عن كل الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الاتحادية في التدخل الروسي في الانتخابات واستخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خادما خاصا لرسائل البريد الإلكتروني الحكومية.
الصفحة الأخيرة للطقس وسيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لوحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. والجمعة طقس في إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: الدولة تتلهى بأمور كثيرة والمطلوب واحد، حكومة اختصاصيين وانتخابات مبكرة. عبدة: هل تسمية الرئيس المكلف عند رؤساء الحكومات؟ وجوابهم: نعرف متى وكيف نرد دستوريا. التيار منفصم للاتفاق على كل شيء قبل التكليف. القوات نرفض التكنو سياسية ومع حكومة اختصاصيين بعيدة من السياسة. باريس: الكرة في ملعب اللبنانيين لتنفيذ المبادرة. قانون الانتخاب في اللجان النيابية وعدوان: نستغرب محاولة خلق إشكال جديد. معطيات تكشف للمرة الأولى عن تفجير المرفأ. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.